بالفعل اثرت على المستوطنين الصهاينه، لدرجه ان المستوطنين الصهاينه يعني خرجوا يعني يصرخون ويطالبون ب يعني اسقاط هذا النظام اللي هو نظام اليمين المتطرف في يعني الكيان الصهيوني، وايضا يطالبون بالرحيل من هذه الارض باعتبارها ليست الارض التي وعد بها الرب وليست ارض الميعاد كما كان يهمهم يعني القادة الصهاينة، وبالتالي هم يرغبون في ترك هذه الأرض. أعتقد أن المسألة أصبحت مسألة عكسية، والأهداف تتحقق لصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية وليست لصالح العدو الصهيوني. والرسائل التي وصلت الآن من خلال هذه الضربات المؤلمة والموجعة للعدو الصهيوني وصلت للعدو الأمريكي، والعدو الأمريكي أصبح على يقين بأن إيران تمتلك يعني قدرات عسكرية تمكنها من استهداف كل مصالحه في المنطقة، وهذه الرسائل رسائل مهمة للغاية. ولذلك الأمريكي والأوروبي الآن يحاولون احتواء الأزمة ويحاولون احتواء الحرب وعدم توسيعها، لأن توسيع الحرب ليس في صالح هؤلاء، هم الذين بدأوا الحرب، لكن إيران هي التي تحدد متى وأي وكيف يتم إيقاف هذه الحرب، وبالتالي الكلمة العليا الآن لإيران، وإيران هي التي تمتلك مقدرات سير الحرب، وهي التي تقول الوتيرة بتاعة الحرب تمشي كيف ومتى يعني تتصارع ومتى تتباطأ. إيران مسيطرة تماما على المشهد الآن، والعدو الأمريكي وحلفائه وأيضا العدو الصهيوني في حالة ارتباك شديدة، ويعني لا يعرفون كيف يوقفون هذه الحرب.
طيب دكتور محمد، نبقى أيضا في سياق الرسائل التي تبعثها طهران من خلال هذا الصمود ومن خلال هذا الإصرار على يعني الرد على الكيان الصهيوني لعدوانه على جمهورية إيران الإسلامية، إصرار الجمهورية الإسلامية على أن يكون ردها ردا قاسيا يلقن العدو درسا لن ينساه أبدا. هناك أيضا يعني بعض الرسائل التي تبعثها الطهران من خلال هذا الرد إلى يعني دول أخرى، يعني بغض النظر عن يعني هناك طبعا الدول الأوروبية أيضا تتلقى رسائل إيران، أمريكا أيضا تلقت رسالة إيران من خلال هذا الرد. أريد أن نتوقف بالتحديد عند الدول الإسلامية والعربية، كيف تنظر إلى الرسائل التي تبعثها إيران من خلال هذا الصمود في الرد والحزم والإصرار في الرد إلى الدول الإسلامية والعربية؟
يعني شوف حضرتك كيف خرج الشارع العربي والإسلامي يعني فرحا بهذه الضربات والتفاعل الكبير والتأييد الكبير للضربة الإيرانية، يعني بيؤكد على إنه الشارع العربي والإسلامي كان متعطش يعني منذ زمن بعيد لمثل يعني هذا الردع الذي يعني كان مطلوبا لهذا العدو الصهيوني الذي يعني خاض حرب إبادة لمدة 20 شهر ضد يعني أهالينا في فلسطين وفي غزة، ولم يتحرك لهم ساكنا. الآن يعني الشارع العربي والإسلامي يعني بينفض الغبار عن نفسه، وحالة الصمت التي كانت موجودة الأصوات الآن بدأت ترتفع لتأييد الضربة الإيرانية والاستمرار في يعني تأديب هذا العدو الصهيوني والأخذ بصقر من استشهدوا في يعني المواجهات المختلفة مع هذا العدو الصهيوني. طبعا أعتقد أنه الحكومات أو الأنظمة الرسمية العربية والإسلامية عليها الآن أن تدرك حجم يعني الصمت الذي والتواطؤ والخذلان الذي يعني مارسوه في مواجهة هذا العدو الصهيوني، هو الذي جعل هذا العدو يعني يتمدد ويعني يقوم بمثل ما قام به. المسألة الآن على محك والمعركة كبيرة، ويعني العدو الأمريكي لديه مشروع اسمه مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد،
نعم.
يرغب في تغيير خارطة المنطقة كلها، والعدو الصهيوني لديه مشروع موازي وهو مشروع إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، وعلى الدول العربية والإسلامية أن تدرك أن يعني الإقليم كله في خطر، وبالتالي لابد من توحد الصف العربي والإسلامي خلف إيران في تلك اللحظة. وأنا أعتقد أنه تقريبا كل أو غالبية الدول العربية والإسلامية الآن تدرك ذلك. يعني نعلم حتى يعني كانت تعتقد أن العدو الأمريكي يعني بيشكل حماية لها، الآن تأكدوا تماما بأن هذا العدو يعني يقوم بالهرب وقت الجد، وأنه يتخلى عنهم ولا يبحث إلا عن مصالحه. والدليل على هذا أن الولايات المتحدة الأمريكية بمجرد ما نسقت مع العدو العدوان على يعني إيران، شفنا تم إخلاء لكل السفارات ولكل القواعد العسكرية اللي موجودة، وحتى نبهت أو يعني مواطنيها الموجودين في هذه البلدان بأن ينسحبوا وبأن يعني يأخذوا حذرهم من هذه الحرب. وبالتالي هذا يدل على أنه من كان سيدفع الثمن حتى لو استهدفت القواعد العسكرية الأمريكية من قبل إيران أو استهدف يعني تم إغلاق المضايق والبحار، كل هذا كان سيؤثر بشكل كبير على هذه الدول العربية والإسلامية التي كانت تتعاطى وتتعاطف مع هذا العدو الأمريكي والصهيوني. وبالتالي على الجميع الآن أن يدرك مصالحه وأن يدرك أن المصلحة الحقيقية في الوحدة العربية والإسلامية، هذا هو الحل في مواجهة هذه الأمة.
نعم طبعا دكتور محمد، الشعوب العربية والإسلامية أعربت عن يعني تفاعلها مع الرد الإيراني على الكيان الصهيوني، وأيضا هناك يعني بعض الحكومات العربية والإسلامية أيضا أعلنت دعمها ووقوفها إلى جانب إيران في هذا الرد. وبالطبع يعني لا يشك أحد أن الثمن الذي تدفعه إيران اليوم هو من أجل وقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية، هذا من جهة، ومن جانب آخر لإحقاق حقوقها المشروعة في امتلاك الطاقة النووية. طبعا من هذه النقطة اسمح لي لكي أنتقل إلى قضية امتلاك الطاقة النووية السلمية، هذه الطاقة التي يعني يواجه الكثير من البلدان أو بعض البلدان يعني مشاكل في تحقيق إحقاق حقها لامتلاك هذه الطاقة. يعني حتى في مصر يعني البرنامج النووي المصري أيضا يعني يواجه الكثير من المشاكل في امتلاك يعني الطاقة النووية. هناك تدخلات دولية تعرقل يعني هذه النشاطات النووية للقضايا السلمية. طيب يعني بالنظر إلى هذه المشاكل الموجودة أمام إحياء البرنامج النووي في مصر، وكذلك التجربة الإيرانية في يعني الإصرار على امتلاك الطاقة النووية السلمية، وبالتعاون الذي جرى خلال هذه السنوات أكثر من عقدين من التعاون البناء والتعاون الشافي والكافي مع وكالة الطاقة الذرية، اليوم هناك مقترح كما تعرف في إيران يتم يعني دراسة هذا المقترح في انسحاب إيران من هذه المعاهدة، معاهدة MPT من حظر الأسلحة النووية. كيف تنظر إلى يعني هذه الخطوة الإيرانية أو دراسة هذه الخطوة الإيرانية، وأن تكون هذا نموذج لسائر الدول كمصر لإحقاق حقها في يعني مواصلة برنامجها النووي وإزالة العوائق الموجودة بينها وبين إحقاق الحق المشروع لامتلاك الطاقة النووية السلمية في مصر؟
يعني طبعا يعني الموضوع موضوع امتلاك الطاقة الطاقة النووية السلمية موضوع حق مشروع مفروض لكل الدول، لكن الدول التي تمتلك للأسف الشديد يعني هذا السلاح النووي لا ترغب في يعني أن يمتلك حتى الطاقة النووية السلمية محظورة على يعني مجتمعاتنا أن تمتلكها، وأن تظل هذه المجتمعات خاضعة وخانعة طوال الوقت. ونحن نعلم جيدا أنه يعني السلاح حتى النووي، وليس فقط لاستخدام الطاقة النووية في مجال السلمي، حتى السلاح النووي، السلاح النووي هو سلاح للردع. ما دام هو سلاح للردع وليس للاستخدام،
صحيح،
لماذا لا ترغب هذه الدول كي تمتلك هي فقط هذه القوة وتظل تهددنا؟ يعني مسألة صعبة للغاية. لماذا يعني يجبروننا على التوقيع على اتفاقية يعني حظر الأسلحة النووية في وقت ذاته الذي يعني يسمح لدول أخرى امتلاك هذا السلاح؟ العدو الصهيوني نفسه يمتلك هذا السلاح ويقع في منطقتنا، وعلى الرغم من ذلك لم نجد أحد يتحدث عن السلاح، لا في الغرب، المجتمع الدولي يكيل بأكثر من مكيال، المجتمع الدولي منحاز للعدو الصهيوني، المجتمع الدولي يعني في هذه النقطة بالذات يقف عاجزا حين نناقشهم باننا نرغب في امتلاك يعني طاقة نووية نستخدمها في المجالات السلمية، في المجالات المختلفة الطبية وغيرها، لكنهم لا يرغبون في ذلك، يرغبون هم فقط في السيطرة على تلك التكنولوجيا وعلى هذه الطاقة النووية، لا يرغبون في يعني، ودائما ما يشككوا باننا نستخدمها في استخدامات غير سلمية. طيب حتى أنتم تمتلكون هذه السلاح النووي ولا تستطيعون استخدامه، ولا أحد يستطيع استخدامه، فقط يتم يعني بالتهديد باستخدامه فقط، لكن استخدامه فعليا أمر يعني مستحيل، قد يؤدي إلى كوارث على مستوى العالم، وبالتالي وتحديد للأمن والسلم الدوليين، وبالتالي لابد من أن تكون هناك فعلا آلية لتفعيل ذلك. إيران استطاعت بقوة أن يعني تخطو خطوات هامة في برنامجها النووي، وتصر على استكمال مشروعها النووي السلمي، هذا حق لإيران. حتى ولو يعني امتلكت إيران سلاحا نوويا، هذا السلاح سيكون رافعا وسيكون بيحدث توازن في منطقة الشرق الأوسط مع السلاح النووي الذي يمتلكه العدو الصهيوني، فلماذا لا؟ إيران يعني ليست أقل من باكستان ولا الهند، باكستان والهند صنعوا يعني سلاحا نوويا ولم يستطعوا امتلكوا هذا السلاح النووي، ولم تستطع لا أمريكا ولا الغرب أن يعترضوا عليهم. ولكن المسألة هنا يعني الاعتراض على إيران وعلى مصر، لأن مصر وإيران يعني يقتربون ويقيمون في نفس المنطقة أو المكان الجغرافي القريب من العدو الصهيوني، وبالتالي هم يرغبون أن يكون العدو الصهيوني متفوقا على مصر ومتفوقا على إيران ومتفوقا على يعني المنطقة بأكملها. هذا هو ما يرغبه العدو الأمريكي ومن خلف الحلفاء الأوروبيين. خلينا نؤكد على أنه من حق يعني دول منطقتنا سواء إيران أو مصر باعتبارهم الدول الأكبر في هذه المنطقة، من حقهم أن يمتلكوا يعني طاقة نووية يعني سلمية، ولا نقول أننا نسعى لتسليح أو لاستخدامها في يعني إنتاج سلاح نووي، وحتى لو حدث هذا فأيضا من حقنا، ولكن على الرغم من ذلك نحن لا نسعى في اللحظة الراهنة لذلك، لكن العدو يرغب في يعني القضاء على أي مشروع أو أي برنامج نووي، وهذا في حد ذاته يعني يثير الكثير من علامات الاستفهام، كثير من شكوك حول نوايا يعني هذه المجتمعات أو هذه الدول الكبرى التي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي وإسرائيل نفسها التي ترغب في القضاء على هذا الملف النووي الإيراني، لأن لديها بالفعل نوازع ولديها نوايا للاعتداء على دول المنطقة وفي مقدمتها مصر وإيران، ويسعوا إلى تقسيم وتفتيت هذه الدول. وبالتالي إذا كنا نعلم مخططات هذا العدو فلماذا يعني نستمر في الانصياع له؟ لا بد من التحدي وإعلان التحدي لهؤلاء الأعداء الذين يسعون بالفعل لي يعني تدمير المنطقة ورسم خرائط جديدة للمنطقة كما يقولون، ويعني وصرحوا بذلك أنهم في إطار تشكيل شرق أوسط جديد. وبالتالي نحن لابد من التصدي لهذا المشروع وإجهاض هذا مشروع الذي
يعمل
ضد مصالحنا وضد مصالح شعوبنا.
نعم، وأساسا يعني حتى عندما ننظر إلى التقارير التي يعني قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية كلها تشير إلى سلمية البرنامج النووي الإيراني، ولكن يبدو واضحا من يعني العدوان الإسرائيلي بأن إسرائيل أو الولايات المتحدة لا تريد أي تطور علمي لإيران، ومن جانب يعني هناك حق مسلم ومشروع من أجل امتلاك الطاقة النووية لكل البلدان، ولكن هذا يواجه برد عنيف من قبل مثلا الكيان الصهيوني الذي سبق وأن قام باغتيال العديد من العلماء النوويين الإيرانيين، وقبل أيام أيضا يعني ارتكب نفس هذه الحماقة في اغتيال أيضا علماء نوويين في الجمهورية الإسلامية في إيران. ونحن طبعا نعرف بأن القدرات المحلية الإيرانية هي التي قدمت وطورت من يعني هذه التقنية في إيران، ونفس هذه الإمكانيات نفس القدرات المحلية في تصنيع أو تمشية عجلة الطاقة النووية أيضا موجودة في مصر، وهناك دراسات واسعة تؤكد هذه الإمكانية المصرية من أجل يعني الوصول إلى القدرات السلمية من لاستخدام الطاقة النووية. على اتحال أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد السيد أحمد أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من القاهرة في تغطية إذاعة طهران. شكرا لك دكتور محمد.
شكرا.
حياكم الله.
أحييكم رجال الله فأنتم بعده الأمل لما الله بأيديكم غزاة أفسدوا قتلوا فأنتم تاج أمتنا أنتم وعدنا الصادق وفيكم آية النصر.
حياكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا وأنتم برفقة هذه التغطية من إذاعة طهران، تغطية العدوان الإسرائيلي على إيران والرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي المتواصل. كما أشار وزير الخارجية الإيراني في لقائه مع عدد من السفراء الموجودين في العاصمة طهران، قال بأن بما أن العدو الصهيوني تجاوز خطوط الحمر وهو لم يستهدف فقط يعني المقرات العسكرية في إيران بل استهدف يعني المدنيين وهو يستهدف المواقع الاقتصادية، فأيضا حذر من أن يكون أو يطال الرد الإيراني يطال أيضا المواقع الاقتصادية، وبالتالي أيضا تم تنفيذ هذا الوعد. اليوم نحن نجد بأن إعلام العدو هو يصرح ويؤكد بأن مثلا محطة حيفا، هذه المحطة التي تم استهدافها من قبل الهجوم الصاروخي الإيراني يوم أمس، كانت هذه المحطة هي من المحطات التي تزود أوروبا بالنفط والطاقة، وهذا يندرج أيضا ضمن الوعد الصادق ثلاثة، عمليات الوعد الصادق الثلاثة ضمن إطلاق هذه الرشقة الجديدة أو المرحلة الثالثة من الرشقات الصاروخية التي استهدفت تل أبيب ومحيطها وحيفا في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة ردا على العدوان الإسرائيلي على البلاد. وسائل الإعلام العدو الإسرائيلية اعترفت بسقوط 5 قتلى وكذلك أيضا بسقوط 4 صواريخ على الأقل في تل أبيب ومحيطها، وسجل سقوط صواريخ في حيفا المحتلة، وكما قلنا بأنها استهدفت محطات لتوليد الكهرباء. وقدر جيش الاحتلال إطلاق إيران لنحو 100 صاروخ فيما وصف الإعلام الإسرائيلي ما تعيشه إسرائيل بأنه القيامة. وتلقت نجمة داود الحمراء 10 بلاغات عن إصابات في الوسط والساحل والشمال، وأيضا الإعلام الإسرائيلي يقول بأن هناك إصابات خطيرة في وسط إسرائيل وأكثر من موقع من جراء القصف الإيراني. وصحيفة معاريف تتحدث عن متحدث الإسعاف الإسرائيلي بأن الملاجئ قد لا تصمد في وجه الصواريخ الإيرانية في الخبر. نعم، وعن الرئيس الإيراني الدكتور بيزشكيان يقول لسنا معتدين ونحتاج للوحدة الداخلية أكثر من أي وقت مضى للوقوف بوجه الاعتداء الصهيوني، وأيضا يقول لن يتمكن الكيان الصهيوني من هزيمتنا بالقتل والاغتيال وقواتنا ستقف في وجه هؤلاء الجبناء. وطبعا هيئة البث الإسرائيلية تتحدث عن انهيار مبنى تعرض لإصابة مباشرة بصاروخ إيراني في منطقة تل أبيب، وأيضا أن العملية الجارية لن تنهي التهديد، وإيران تمتلك آلاف الصواريخ، وكما قيل على لسان القادات العسكرية بأن ما يستخدم هي من الصواريخ هي الصواريخ من الجيل الأول والثاني، ولم يعني تستخدم إيران حاليا الجيل المتطور لصواريخها. وهناك خبير عسكري لCNN يقول بأن الصواريخ الإيرانية الأخيرة كانت دقيقة باستهدافها وتختلف عن سابقاتها، وكيف بنا إذا استخدمت يعني إيران الصواريخ المتطورة التي أنتجتها حديثا في الفترة الأخيرة. نعم، ونعود أيضا إلى داخل أيضا الأراضي المحتلة. إسرائيل هيوم عن شهود عيان حجم الدمار هائل في تل أبيب الكبرى، وهيئة البث الإسرائيلية تقول بأنه لا يزال 3 أشخاص مفقودين بأحد المواقع في حيفا وحياتهم في خطر. وأيضا نقلا عن رئيس بيزشكيان يقول لا نسعى لامتلاك السلاح النووي بناء على سياسات المرشد، وهذا اعتقاد راسخ لدينا.
لا ريب في أن أحلام الصهاينة والأمريكيين إنما هي محض أوهام مستحيلة، فالكيان ليس إلا تلك الشجرة الخبيثة التي اشتدت من فوق الأرض، فقد صدق قوله تعالى ما لها من قرار. هذا الكيان الخبيث بلا جذور ومزيف ومتزعزع، وقد أبقى نفسه قائما بصعوبة عبر ضخ أمريكا الدعم له، فلن يكتب له البقاء بإذن الله تعالى.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وحياة الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة دم. وحياة الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة دم. والمسامع يسمع قاوم ما بيلمس لاحو، من ظالم لا من نفزع ولو كل العملاء صاحوا. والمسامع يسمع قاوم ما بيلمس لاحو، من ظالم لا من نفزع ولو كل العملاء صاحوا.
قدم سلاحك يا مقاوم، بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة، نحن معكم عبر أثير إذاعة طهران. هذه التغطية المستمرة من العدوان الإسرائيلي على إيران، هو الرد الإيراني المزلزل. أبناء حيدر الكرار يقفون ويواجهون هذا الكيان المحتل الغاصب. نتوقف مع حضراتكم عند الأهداف التي يستخدمها الكيان المحتل في اعتدائه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والضربات الحيدرية القاسية المزلزلة التي نزلت كالصاعقة على هذا الكيان المحتل خلال الساعات الأخيرة. التعتيم الإعلامي الكبير الذي يتمتع به الكيان المحتل، ما هي أهمية هذه الإنجازات التي تتحقق في الأراضي المحتلة؟ إيران تستخدم أنظمة صاروخية ومسيرات دقيقة ضد أهداف داخل الأراضي المحتلة، ما الرسائل المقصودة من ورائها؟ أبعاد التحرك على مستوى الكيان في ظل أزمة داخلية يعيشها سياسيا وأمنيا، وهل يستطيع نتنياهو الخائب للهروب إلى الأمام عبر التصعيد هذه المرة؟ الله، سوف نتوقف عند تغطيتنا الخاصة لهذه الساعات وهذا اليوم تحديدا مستمعين الأكارم مع حضراتكم. تحية طيبة ومباركة لحضراتكم مستمعين مستمعاتنا. خلال المواجهة المفتوحة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكيان الاحتلال، تسارعت الأحداث وارتفعت وتيرة التصعيد إلى مستويات غير مسبوقة. أيها الكرام، لم يكن الرد الإيراني على العدوان سوى انتقال مدروس من الصدمة إلى الصدمة المعاكسة، ومن الدفاع إلى الهجوم الممنهج. رغم قسوة الخسائر التي خلفها الهجوم الأول، استطاعت طهران احتواء الضربة وإعادة ضبط توازنها العسكري والسياسي بسرعات قياسية. مع دخول الليلة الأولى من المواجهة، نجحت إيران في فرض معادلة جديدة لتوازن النار والدمار، مواجهة للكيان بندية غير معهودة. أما في الليلة الثانية فقد بدا واضحا أن طهران تمضي نحو تحقيق توازن استراتيجي في بنك الأهداف كما جاء في الليلة الثالثة، وتوجه هذه الصدمة في عمق كيان العدو الصهيوني. رغم التعتيم الإعلامي الإسرائيلي المشدد، كشفت تسريبات إعلامية عبرية وغربية عن حجم الخسائر. بطارية ثاد الأمريكية المتطورة دمرت قرب وزارة حرب الاحتلال، منشآت وايزمان النووية سويت بالأرض، مطارات وقواعد جوية في الوسط والجنوب تلقت ضربات دقيقة، ناهيك عن استهداف معامل رافائيل لتصنيع منظومة القبة الحديدية ومنشآت علمية وعسكرية في حيفا. في قلب هذا التصعيد أيها الأكارم تتكشف نوايا الاحتلال: تعطيل القدرات الصاروخية الإيرانية تمهيدا لضرب البرنامج النووي. لكن إيران لم تترك الفراغ الدفاعي لحظة واحدة، معلنة امتلاكها شبكة بديلة جاهزة من منظومات الدفاع الجوي وصواريخ الاحتياط، مع استراتيجية استنزاف واضحة للقبة الحديدية بما يشبه ما شهدته إسرائيل في حرب 2006 مع حزب الله. فهل نحن أمام مشهد لعبور إيراني نحو توازن ردع إقليمي جديد، أم هي بداية مرحلة اشتباك أوسع لا عودة منها؟ نتوقف في هذه اللحظات أيها الأكارم ومزيد من التفاصيل مع استضافتنا لضيفنا الكريم الذي سيلتحق برك بنا بعد قليل، الأستاذ أياد الإمارة، الكاتب والمحلل السياسي من العراق. تحية طيبة لك أستاذ أياد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام،
حياكم الله. شكرا جزيلا لحضوركم معنا أستاذ أياد في هذا اللقاء. بارك الله بكم سيدي الكريم، وهذه التغطية الخاصة التي نتحدث فيها عن الرد الإيراني المزلزل على العدوان الصهيوني إلى الجمهورية الإسلامية في إيران. بداية أستاذ أياد، أتساءل من حضرتكم أبرز المحطات التي مرت بها المواجهة المباشرة بين إيران والكيان، كيف يمكن قراءة تسلسلها الزمانية وكذلك الأمني؟ طبعا
المواجهة بين الجمهورية الإسلامية وثورتها المباركة مع الكيان الصهيوني كانت منذ اليوم الأول لاندلاعها في الثورة المباركة عام 1979 قبل حوالي 46 سنة، والإمام الخميني رضي الله تعالى عليه يقول أن الكيان الصهيوني غدة سرطانية، وقد أزيلت السفارة الصهيونية من العاصمة طهران وأبدلت بالسفارة الفلسطينية، والثورة الإسلامية منذ انطلاقتها لم تنظر إلى القضية الفلسطينية إلا بفلسطين دولة عربية وإسلامية صاحبة الشرعية، والكيان الصهيوني ضد سرطانية لا يمكن القبول بها. وبدأت منذ انطلاق الثورة مواجهة مرة ساخنة ومرة باردة ما بين الثورة وما بين الكيان الصهيوني. الصهاينة هم الذين وقفوا خلف أغلب جرائم القتل والسرقات وانتهاك الحرمات. الثورة حينما فقدت أذاب رجالاتها في البداية، شهيد مطهر رضوان الله عليه، شهيد بهشتي، شهيد رجائي، شهيد باهونار، حشرات الشهداء وشهداء، حينما أقول شهيد مطهري كان رئيس مجلس قيادة الثورة في وقتها، حينما أتحدث عن الشهيد بهشتي رضوان الله تعالى عليهما أو عليهم جميعا، لكن نحن لا نتحدث عن أشخاص عاديين في هذه الثورة، نحن نتحدث عن عناصر رئيسية ومحورية في الثورة استشهدت على أيدي الصهاينة وعملاء الصهاينة بمكر صهيوني بتخطيط صهيوني. واستمرت هذه المواجهة. بعد ذلك كانت الجمهورية الإسلامية الداعم الأول أو الأساسي لكل عمل محور المقاومة في المنطقة. لولا الدعم الإيراني، هذا مو أنا وأنت نحكي الآن عبر وسيلة إعلامية تتبع الجمهور الإسلامي، لا نسمع ما قاله الفلسطينيون في يوم من الأيام من أن الدعم اللامحدود والدعم القوي كان من الجمهورية الإسلامية، ما قاله الحمصاويين، ما قاله الفتحاويون، كل هؤلاء قالوا أن الدعم الذي قدم من الجمهورية الإسلامية كان هو الذي جعله للقضية الفلسطينية وجود، واستطاعت أن تستمر للشعب الفلسطيني. ولولا ما فضل الله تبارك وتعالى ودعم الجمهورية الإسلامية لانتهت القضية الفلسطينية. المقاومة في جنوب لبنان، نحن لا ننسى ما كان يقوله الإمام الشهيد السيد حسن رسول الله رضوان الله تعالى عليه، وهو يتحدث عن علاقته مع قائد الثورة، مع الثورة، مع شعب إيران، والدعم اللامحدود الذي قدمته الجمهورية الإسلامية لنصرة الشعب اللبناني. في العراق نحن عشنا، أنا شاهد أمام الله تبارك وتعالى وأمام ضمير الإنسانية، من أن الجمهورية الإسلامية كان موقفها مشرفا من العراقيين منذ العام ما قبل 2003، آوت العراقيين ونصرتهم، وكانت الملاذ الذي احتضن العراقيين في هجرتهم من الجور الصدامي. بعد 2003 مدت يد العام العراقي واختلط الدم بالدم، حينما قدمت إيران طلبت أكبادها ليقاتلوا معنا ضد زمرة داعش الإرهابية، وما زمرة داعش إلا عدوان صهيوني مغلف بالإطار التكفيري. نحن نعتقد أن التكفيريين صهاينة، كما الصهاينة في غزة، كما الصهاينة في لبنان، كما الصهاينة في أجزاء مختلفة من العالم العربي، التكفيريون أيضا هم من الصهاينة. بالتالي المواجهة مستمرة لم تتوقف منذ اندلاع الثورة إلى يومنا هذا. المواجهة مع الكيان الصهيوني كانت مواجهة قوية، واستطاع محور المقاومة بقيادة الجمهورية الإسلامية أن يحقق انتصارات كبيرة. اللبنانيون انتصروا مرة ومرة 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 على الكيان الصهيوني، والفضل يعود لله تبارك وتعالى للجمهورية الإسلامية. الفلسطينيون انتصروا مرة ومرة ومرة، انتصروا بفضل الجمهورية الإسلامية وما قدمت من مساعدات. والعراقيون نحن انتصرنا على الداعشيين الصهاينة بفضل الجمهورية الإسلامية بدماء حافظ قاسم سليماني وبدماء الحاج حميد تقوي رضوان الله تعالى عليه جميعا. فحققنا انتصارات كثيرة في على طول المواجهة مع الصهاينة، لكن هنا أضع نقطة وأنزل فقم جديد لأتحدث عن المواجهة الحالية. هناك مفارقة كبيرة، حينما وقعت الهجمات الأولى التي استشهد فيها كبار القادة رضوان الله تعالى عليهم، القائد الحاج زادة والقائد الكبير رضوان الله تعالى عليه القائد سلامي وأخوتي من القادة والعلماء الشهداء، طبعا كان هناك غصة في قلوب المؤمنين، ويعني الناس شافوا الضربات في البداية، ما أقول أصيبوا بخيبة أمل، ولكن كان يعني فقد هؤلاء القادة سبب أن حزن شديد، سيما وهم في قلب العاصمة إيران في مركز القيادة التي تواجه الصهيونية، شعرنا بأسى وكانت الدموع تتقاطع دمًا من عيوننا حزنا على ما حدث لهؤلاء القادة. في هذا الوقت كان الشامتون وكان أذناب البحثين وكانت مرجفة قلوبهم قد فرحوا وبدأوا يتساءلون أين رد الجمهورية الإسلامية؟ الجمهورية الإسلامية انتهت، وما حدث في لبنان سيحدث في إيران، ما حدث في سوريا سيحدث في إيران. هذا كان اليوم الأول 24 ساعة كان حديث الناس بالسوشيال ميديا، الناس أقصد المرجفة قلوبهم الناس المغرضة الناس، ولكن سرعان ما انتفضت إيران بقوة، وكان كل حرف نطق به روحه الفداء سماحة ولي أمر المسلمين المقدر القائد سيد الإمام الخامنئي كان ظله الشريف، كان كل حرف ينطق به أعاد لبنان ولأذران الجميع صدقية الجمهورية الإسلامية حينما تتحدث
حقيقة،
وصدقيتها حينما تقول أنا عندي قوة.
نعم.
وجاء الرد مزلزلا يخرس الكثير، الكيان الصهيوني لم يتعرض إلى انتكاسه منذ وجوده على الأرض الفلسطينية إلى 2025، من 48 إلى 2025 لم يتعرض إلى انتكاسه كما تعرض لها هذه الأيام.
گاهی صدمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانن و اگر نمیدانن بدانن که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
شب تو روی لب تو یا حیدر کرار رسید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر، خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، جيش محمد قادمون نفرین بر دنیای بی دردی، نفرین بر دنیای بی دردی، نفرین بر نامردی نامردی، امروز از ظلم خود خوشنودی، فردا چون اجداد
سربان
عجب دل دادم حریف منم، شبیه هر فلسطینی حریف منم، انی آهامی اندینی باز یعنی بایهن، باز یعنی بایهن بیز دادن تا عبد، باز یعنی بایهن بیز دادن تا عبد، سرباز خود
تحية طيبة ومباركة لحضراتكم السمعين والسماعات. أستاذ أياد أتساءل من حضرتكم، نعم وحقيقة أستاذ أياد يعني مثل ما رأيت إحدى التغريدات من شخص بريطاني يقول إسرائيل الآن تفهم أن الحرب والمواجهة مع جيش بكامل وقوات مسلحة بهذه القدرة أصعب بكثير من قتل الأطفال الجياع حقيقة الذين هم في سجن كما نرى في غزة. الآن يفهم معنى حقيقة المرارة ومعنى المصير المحتوم إلى الزوال، ما هو معناه عندما شاهد هذه المواجهة؟ إلى أي مدى تعكس هذه الضربات المتبادلة تحولات في قواعد الاشتباك الإقليمي ومسارات الردع السديات؟
أعتقد أن الجمهورية الإسلامية محور المقاومة الشريف أثبت بهذا الرد الإيراني المزلزل بأنه القوة التي تمسك بزمام المبادرة على هذه الأرض، وما تحقق في سوريا للكيان الصهيوني، ما تحقق لاغتيال القادة الشهداء وعلى رأسهم السيد الشهيد نصر الله رضوان الله تعالى عليه ورفاقه من القادة الشهداء، ما حدث في فلسطين لم يعتبر نصرا للكيان الصهيوني، وها هو الكيان الصهيوني يسحق سحقة شديدة بإرادة ثورية إيرانية أعادت الأمل. إحنا اليوم خلنا نتحدث عن موضوع آخر، نتحدث عن زاوية أخرى في هذا النصر، ما هي انعكاسات هذا النصر على عالمنا العربي وعلى عالمنا الإسلامي؟ المؤشر الأول أن ما يتعرض به الكيان الصهيوني من ضربات العدل الإيرانية لم يحظى بأي تعاطف دولي. يعني انت تشوف الان الكيان الصهيوني ماكو تعاطف دولي حتى من القوى الغربيه. ليش؟ لان في اذهان الناس عنق صوره الاجرام الصهيوني ضد الاطفال الغزاويين، لذلك ماكو واحد متعاون ومتعاطف مع الصهاينه. هذا جانب. الجانب الاخر تعال راقب السوشيال ميديا، راقب الاخبار. الشعوب العربيه، وانا حينما اتحدث عن الشعوب، الشعوب مفصوله عن الانظمه. اليوم المصريون لا يمثلون نظام السيسي،
اكيد
لا يمثلهم واحد مثل هذا الضال عبد الله ابن الحسين، هذا المجرم ابن المجرم اللي هو سليل إجرام وسليل قتل. وكذلك أعتقد دول الخليج الفارسي لا تمثل هذه الأنظمة، ولكن هناك تعاطف شعبي ووحدة إسلامية. يعني اليوم السني مع الشيعي اتحدوا في إداء الكيان الصهيوني. الجمهورية الإسلامية لم تبعث الأمل في نفوس المسلمين في نفوس الأحرار كما بعثته بهذه الضربات القاسمة. الآن أكو وحدة إسلامية في مواجهة الصهاينة، وأعتقد أنها لهذه الشعوب كلها في يوم من الأيام، وهذا اليوم قريب. أنا أثق بالمصريين النجباء، أثق ببقية شعوب المنطقة منها ستحدث شيء أمام أنظمتها في يعني الأيام القريبة، وستأخذ من جذوة الثورة الإسلامية في إيران، من الانتصار الذي تحقق لأن تغير المعادلة. طبعا المعادلة تغيرت، قوة الردع الإيرانية تغيرت. أنا لا أتحدث، يعني شوف أنا ما أقدر بصراحة أخفي مشاعر حماسي وحبي وتقديري. أنا أعتقد أنه أنا ابن الثورة، أنا أعتقد أنه أنا جندي في عند الإمام الخامنئي، فأتحدث حماس من حقي، ولكن أريد أخصص من الحماس اللي عندي وأريد أحكي بهدوء، ما أقدر بصراحة. ولكن الحقيقة أن المعادلة تغيرت تماما. توقع الصهاينة أنهم عبروا مرحلة التطبيع، يعني إحنا طبعنا والأنظمة العربية، والآن خلنا نحكي بإسرائيل الكبرى إسرائيل أم الاقتصاد بالمنطقة، أم السياسة بالمنطقة، أم الثقافة بالمنطقة. هذا الذي تعبت عليه تعب عليه الكيان الصهيوني عقود من الزمن ثلاثة في هذه الثلاثة أربعة أيام. أصلا مشروع التطبيع انتهى، أنا برأيي مو إسرائيل الكبرى انتهت، لا، مشروع التطبيع إلى زوال، لأن الكيان هذا أصبح إلى زوال باعتبار ما تحقق. خطيب من إخواننا السنة في العراق طبعا في مدينة الرمادي يقول والله عن الإيرانيين رفعوا روسنا، الإيرانيين كانوا لسان ونحشي. الذل اللي عاشته الأنظمة العربية، الذل في لدى هذه الأنظمة، خلى الناس ما تقدر تحشي. نشوف مظلومية الشعب الفلسطيني اللي يقتل بالجملة وما حد يقدر يدخل الفلسطينيين قطرة ماء. وين الحمية العربية؟ وين هذا حاتم الحرمانوي صيح؟ وين مصر؟ وين السيسي؟ وين ملك الأردن؟ وين فلان وين فلان؟ هذه كلها صراحة الشعوب كانت تراقب، كانت تشوف مجازر الكيان الصهيوني وصمت وتواطئ الأنظمة العربية. فحينما تنفست الشعوب، حينما وقعت أو جاء الرد الإيراني، تنفست الشعوب العربية الصعداء، وعاد الأمل يجري في عروقنا من جديد بأن الصهاينة ليس القوة التي لا تقهر، وأن بإمكان قوى المقاومة والقوى الوطنية الحقيقية والقوى الثورية أن تسقط العش الصهيوني وتذهب به إلى زوال. وهذا ما سيتحقق. نحن اليوم أمام انتصارات واضحة المعالم. نحن كنا ولا زلنا نثق بالقدرات الإيرانية، لكن هذا أنا مثلي مع القدرات الإيرانية. حينما إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه سأل ربه تبارك وتعالى، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، يعني الله تبارك وتعالى يسأل إبراهيم عليه السلام أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. نحن كنا مطمئنين تماما بانتصارات الثورة الإسلامية وقدرتها على المواجهة، ولكن اطمئنت قلوبنا.
اطمئنت القلوب أكثر
وأكثر. تعال نشوف الأراضيج العراقية، يعني ينقل لك صورة من التأييد والفرح الغامر، وإحنا نشوف هالصواريخ اللي تطلق والناس تتبادل مقاطع الفيديو وكأنها تغاني، يعني كما تتبادل الناس تغاني عيد الغدير الأكبر، عيد الغدير الأغر، تتبادل هذه المقاطع ومستبشر بها.
كثيرا ما شاهدنا هذه المقاطع، كثيرا ما بنداءات يا علي كانت الصواريخ الإيرانية، أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد رميتهم وتأتي بالنتائج الباهرة. في ظل هذا الكلام الذي تتحدث عنه وهو مهم استدعيات الدعم الشعبي حقيقة في البلدان المختلفة، ليست لا نقتصر فقط على البلدان العربية في منطقتنا أو البلدان الإسلامية، حتى من بلدان أوروبية غربية جنوب أمريكا، رأينا المقاطع والأفلام التي تقول أضرب، أكشف قدرتك لكي تكون قويا وقائدا لهذه المنطقة، هكذا كانت ردود الأفعال. أتساءل وأهمية حقيقة هذه ردود الأفعال وتعامل حقيقة دولنا العربية وحقيقة مواقفها المهمة في هذا الاشتباك الإقليمي، هل هناك تباين في المواقف؟ طبعا العراق مشكور لأنه حكومة وشعبا هناك موقف رسمي عراقي، السيد السوداني كان في بيانه يقول ويرد على أنه إيران من حقها أن تدافع عن نفسها، وسنقف إلى جانب الجمهورية الإسلامية تماما في هذه المواجهة.
نعم، شوف الإعلام العربي يا سيد صار مصطفى، تدري إحنا ما عندنا إعلام حر. نعم. إعلامنا العربي كله إعلام سلطة وإعلام خاضع للسلطة، ولكن يتسرب بين الفينة والأخرى من أكثر من طرف، وعندنا اتصالات أن هناك فرحة عربية غامرة لما تقوم به الجمهورية الإسلامية ضد الكيان الصهيوني. وأعتقد لو أن هذه الأصوات بسطت أيديها وفك الخناق عنها لرأيت ما يثلج صدرك من أصوات تغني وتجدو بما يتحقق على أيدي الإيرانيين ضد الصهاينة. الصهاينة كرهوا من قبل الشعوب العربية ومن قبل كل شعوب العالم. كل إنسان حر، كل إنسان شريف بغض النظر عن قوميته وديانته يرفض الممارسات الصهيونية القبيحة. الصهاينة بالغوا في إجرامهم حينما يمنعوا قطرات الماء من الوصول إلى الأطفال، حينما يقطع الدماء عن المرضى ليقتلوا الراقدين في المستشفيات. أي حد وصلت له الجريمة لدى الكيان الصهيوني؟ يا أخي، يعني متى الإنسان ينهض ويثور وهو يسمع بكل مشاهد الجريمة البشعة التي يقوم بها الصهاينة ضد الفلسطينيين.
نعم.
الجريمة الصهيونية فقط في فلسطين ولبنان. أنا أرى أن الجرائم جاي تقع التي في العراق هي جرائم صهيونية. الإرهاب الداعشي والحملات التكفيرية وكل الفساد. يعني كان غاندي مثل عند غاندي يقول لو سمشتي يتحاكم بنص المحيط العربي أقول بريطانيا هي السبب. وأنا هسه أقول أن كل ما يحدث من خراب من مشاريع تنمية في المنطقة فإن سببها هو الكيان الصهيوني. اليوم منطقة غرب آسيا منطقة ساحنة، منطقة مليئة بالمشاكل. لا تتصور أن الآن الوضع بالخليج وضع جميل جدا. الانهيار الثقافي والانهيار القيمي، يعني الآن الشعوب مفككة والوضع الاجتماعي والأخلاقي والثقافي مفكك. وإلا من يعتقد أن هذه أرض المقدسات، أرض مكة والمدينة، مهبط الوحي والرسالة وأرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تتحول إلى بيوت خمرة وبيوت جمع السامع للفواحش قريب من بيت الله العتيق؟ من كان يتوقع كل هذا؟ لكن من صار في هذا؟ ليست الأنظمة العربية.
نعم.
أعتقد أن الابتهاج ابتهاج عام لدى العرب، لدى المسلمين، لدى كل الإنسانيين. هؤلاء جميعا مبتهجون بما يتحقق على أيدي
نعم.
الأبطال
الإيرانيين. أستاذ أياد، أنا أود أن أطرح يعني سؤالا مهما حقيقة، ولربما رد على شبهة يتم ترويج لها كثيرا ودعاية لها في الإعلام المأجور والإعلام الغربي لربما، عن أن إيران تسعى للهيمنة على المنطقة. وهذا التخويف حقيقة إيران فوبيا كان ولا يزال موجود، لكن هناك دلالات كثيرة تدحض هذه الرواية وتكشف زيفها أمام الكثير والجميع. اسمح لي أتوقف عند هذه الوقفة القصيرة، بعد ذلك نعود إن شاء الله لك حتى نستمع إلى هذه الإجابة أيضا عن هذا السؤال. نحييكم من جديد أحبتنا في كل مكان أينما كنتم، ونرحب بكم في هذه التغطية الخاصة من العدوان الإسرائيلي على إيران والرد الإيراني المزلزل على هذا الاعتداء وعلى الكيان الصهيوني. إلى ضيفنا الكريم الفاضل الأستاذ أياد الإمارة، الكاتب والمحلل السياسي، مشكورا طبعا ببقائه معنا في هذه الدقائق، وسنواصل معه الحديث حقيقة من بغداد. أستاذ أياد، أعود إليكم من جديد حقيقة، وما طرحته قبل الفاصل، هل إيران تسعى للهيمنة على المنطقة كما يروجها الإعلام المأجور؟ ما هو الرد على هذه الشبهة ودلالات واضحة طبعا موجودة فيها؟
هذه الشبهة أو الفرية الكبيرة هو جزء من الماكنة الصهيونية والدعاية الصهيونية التي يروج لها الصهاينة ومن يتبع الصهاينة من أبناد. الثورة الإسلامية منذ انطلاقتها ما كان عندها في أي لحظة من اللحظات أن تفرض هيمنتها على الآخرين. يعني الذي يعتقد أن الإيرانيين أو الثورة الإيرانية تريد من السنة أن يتحولوا إلى شيعة هو واضح، أو أن الإيرانيين